أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
نرحب بالمستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضيف البيت، وهو برنامج حواري نتعرف من خلاله على سيرة ومحطات شخصية الفكر والثقافة والعمل الجمعوي والتربوي على إذاعة بيتكم. إعداد وتقديم إزلان أكزناي. من بين المدن التي تأسر القلب وتؤجج خيال الكاتب تبرز طنجة كعروس تطل على ملتقى بحرين مفعمة بالتاريخ والنفس المتوسطي وروح التعدد الثقافي. هذا العشق توج بكتاب فريد من نوعه حامل عنوان المركب المينائي طنجة المتوسط، التفاعلات المجالية والأبعاد التنموية، حيث أضاء الكاتب من خلاله على واحد من أهم المشاريع الاقتصادية في المغرب وإفريقيا، مشروع لم يغير فقط وجه الشمال المغربي بل أعاد رسم علاقات المغرب الاقتصادية إقليميا ودوليا. بأسلوب علمي دقيق وشغف ظاهر تناول الكاتب كيف أثر هذا الميناء الضخم على المجال الجغرافي والاقتصادي وعلى ديناميات السوسيومجالية المحيطة به. لم يكن الكتاب مجرد تحليل تقني بل شهادة على تفاعل الإنسان والمجال، على التحول من مدينة تتغنى بتاريخها إلى أخرى تصنع مستقبلها. إنه مرآة لعلاقة عشق بين كاتب ومدينة، بين قلم وميناء، بين طنجة المتخيلة وطنجة المتشكلة. إنه الكاتب والباحث الدكتور بدر الدين الرواس. إذن نرحب من جديد بالكاتب والباحث بدر الدين الرواس، مرحبا بك معنا على إذاعة بيتكم.
مرحبا أختي، سعيد بلقائك أختي غزلان، وتشرفت باستقبالي في بيتكم لتنشيط حلقة إذاعية حول كتابي المركب المينائي طنجة المتوسط.
مرحبا بك.
مرحبا بك.
عدت معنا بإذاعة بيتكم بكتاب المركب المينائي لطنجة المتوسط، التفاعلات المجالية والأبعاد التنموية. بداية هنيئا لك بهذا الإصدار. ما هي دوافع تأليف هذا الكتاب؟
أنا أستاذ متخصص في الجغرافيا.
نعم.
وقد نصحني بعد حصولي على شهادة الدكتوراه الدكتور الفد سيدي عبد السلام بوقابة بأن أتخصص في تخصص هو نادر في كليات المغرب، ألا وهو تخصص جغرافية الموانئ. لكن سياق اختيار هذا الموضوع ارتبط بعلاقتي الخاصة مع الأستاذ عبد اللطيف البريني الذي كان نائبا للمحافظ في الوكالة الحضرية، الذي اقترح علي أن أعد بحثا حول التحولات المجالية بإقليم فحص أنجرة بعد إنشاء المركب المينائي طنجة المتوسط. كانت أول إشارة لهذا الموضوع هو لقائي معه عندما كان يدرسنا قانون التعمير أيام المصدر، فانخرطت في بحث ميداني حول التحولات الاقتصادية والمجالية والاجتماعية، والذي تحول إلى عنوان لبحثي في الحصول على الماستر.
نعم.
ألا وهو التحولات السوسيو-اقتصادية والمجالية للمركب المينائي طنجة المتوسط وأثره على الجماعات المحيطة به، كان أول إشارة.
نعم.
بعد ذلك تحول الحلم إلى كتاب،
إلى حقيقة مجسدة في كتاب. طيب، هل هذا الكتاب هو موجه للباحثين أم لصناع القرار أم لعامة القراء؟
نعم، هو في الحقيقة هو بحث في إطار تخصص، أحاول الآن أن أقعد لضوابطه ولتعاريفه ومفاهيمه التقنية والمهيكلة، ألا وهو جغرافية الموانئ. لكن هذا الكتاب هو موجه لفئة معينة من الطلاب والباحثين في الجغرافيا الاقتصادية، وكذلك الباحثين في الاقتصاد والجيوبوليتيك، بمعنى هؤلاء الذين يدرسون العلاقة ما بين الدولة والمجال. لكن هذا لا يمكن أن يقتصر على الباحثين فقط، وكذلك إلى صناع القرار، بحيث هو إشارة إلا أن هنالك تطور في الوعي السياسي لأصحاب القرار بأن هنالك موقع استراتيجي للمغرب، كما يقال في الدارجة المغربية شوكة. كيف يكون المغرب في موقع استراتيجي بالدارجة شوكة ونحن هنا نستفيد منها؟ فهذه إشارة إلى أن أصحاب القرار بأن يجب تثمين كل ما هو ذا أهمية سواء استراتيجية أو اقتصادية في مغربنا الحالي.
طيب أستاذ بدر الدين، ما هي أبرز المراحل التي تناولها الكتاب في تطور مشروع طنجة المتوسط؟
نعم، بالنسبة للكتاب قسمته إلى مجموعة من المحاور. المحور الأول السياق العام، يعني طرحت إشكالية، ما هو السياق الدولي والوطني الذي ساهم في إنشاء المركب من طنجة المتوسط؟ ثانيا، المحور الثاني تحدث عن مكونات المركب من طنجة المتوسط. ثم ثالثا تحدثنا عن آثاره، يعني أبعاده التنموية على المجال المحيط به.
طيب، وكيف تعاملت مع هذه التحولات التي رافقت كل مرحلة؟
نعم، هو هذا الكتاب هو جزء من أطروحة الدكتوراه، بمعنى أنني حاولت أن أجمع ما بين المعطيات المكتبية التي استقيتها من تقارير ومعطيات لمؤسسات وطنية ودولية، إضافة إلى أعمال ميدانية قمت بها في المجال عن طريق إعداد استمارة وتعبئتها مع إما الفاعلين أو كذلك المواطنين الذين عرفوا تحولات اجتماعية أو اقتصادية إبان إنجاز هذا المركب المنائي طنجة المتوسط.
طيب، ومن جهة أخرى، إن تحدثنا بصفة عامة أو لنقل على الصعيد الجهوي، كيف غير المركب المنائي من طبيعة جهة الشمال، وطبعا على الصعيد الوطني بعد ذلك؟
نعم، والمركب المنائي طنجة المتوسط أنجز بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالضبط بإقليم الفحص أنجرة بجماعة قصر المجاز. وهذا الميناء هو لم يعد يشكل مشروعا تنمويا إقليميا، وإنما أصبح يشكل قطبا جهويا يتناغم مع مقتضيات وتوجهات ومرامي الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الموانئ، بمعنى أن المركب المنائي هو قطب جهوي يهدف إلى خلق تنمية داخل جهة طنجة تطوان، وكذلك فتح المجال للصناعات الموجهة للتصدير التي تم إنجازها في جهة طنجة وتطوان، وعلى سبيل المثال للحصر مصنع رونو طنجة، وكذلك منطقة الصناعية لقطع غيار السيارات المسمى بالمنطقة المندمجة الطاك، وكذلك المنطقة الطنجة الحرة، بمعنى أن المركب المنائي طنجة المتوسط صار منفذا تجاريا لتسويق المنتجات التجارة الصناعية التي يتم إنتاجها في جهة طنجة تطوان، وفي نفس الوقت يقوم بتلبية الحاجيات الضرورية للصناعات التي تتطلبها هذه المؤسسات الصناعية في الجهة. هذه من جهة. من جهة ثانية المركب المينائي طنجة المتوسط راهن على هيكلة الاقتصاد الجهوي. عندما أقول هيكلة الاقتصاد الجهوي بمعنى إعادة تفكيكه وبنائه على أسس أخرى، بمعنى عندما نقول أسس أخرى أسس اقتصادية جديدة، يعني الأسس الصناعية والأسس التجارية. من خلال المركب صارت جهة طنجة تطوان من أكبر الأقطاب الصناعية في المملكة، إضافة إلى أن المركب المينائي ساهم في ارتفاع القيم المالية التي تدرها المؤسسات الصناعية بجهة طنجة تطوان. لا ننسى كذلك إلى الفرص، فرص الشغل التي خلقها المركب المينائي المتوسط وكذلك التجهيزات المحيطة به. فمثالا للحصر أن المصنع رونو الذي ارتبط إنشاؤه بمركب المينائي طنجة المتوسط صار يوفر 6000 منصب شغل مباشر و6000 أو أكثر كمنصب غير مباشر، وهذا يعني أن المركب المينائي طنجة المتوسط ساهم في إنعاش المشاريع الصناعية التي صارت كذلك تساهم في خلق مناصب شغل في الجهة.
جميل هذا التحليل الوافي الذي يتحدث عن الإضافات التي قدمها المركب المينائي على الصعيد جهة الشمال. طيب ماذا عن التحديات؟ التحديات التي واجهتها أثناء هذا العمل أو أثناء العمل على هذا الكتاب حتى يخرج إلى النور؟
من بين التحديات التي واجهتها هي قلة المعلومات. من الصعب أن تحصل على معطيات شافية في بعض المحاور التي تشير إلى أثر المركب المينائي طنجة المتوسط خاصة على البيئة وعلى السكان.
نعم.
فمن الصعب أن أجد تقريرا شافيا يجيب عن مجموعة من التساؤلات التي طرحتها، من بينها أثر المركب المينائي طنجة المتوسط على البيئة، سواء كانت البيئة البحرية أو البيئة الغابوية أم على المجالات الطبيعية بصفة عامة في الجهة.
نعم.
هذه من جهة. نعم. جهة أخرى من أهم التحديات هو وجود شرخ ما بين المواطنين والعاملين في المركب. فأثناء إعدادي الاستمارة كان من الصعب تعبئتها نظرا لوجود شك وريبة من المواطنين ومن العاملين من تقديم معطيات قد تودي بمستقبلهم في العمل.
نعم. وما هي الدروس التي يمكن تعميمها من تجربة طنجة المتوسط على مشاريع مماثلة إن قلنا في المغرب أو في الدول العربية أو في إفريقيا؟
نعم. هو في الأصل مركب المينائي طنجة المتوسط هو درس. لماذا درس؟ الدرس الأول هو أن الإنسان يجب أن يقدر القيمة التي منحه الله عز وجل، سواء قيمة شخصية أو القيمة مجالية، القيمة في ذاك المكان الذي ولد أو ترعرع فيه. فالمغرب الآن لم يعد يفكر الآن في الموقع الاستراتيجي للتعامل مع أوروبا، وإنما أصبح يبحث على التموقع في أوروبا وإفريقيا وفي العالم، وهذا بفضل موقع الاستراتيجي وبفضل مشاريع الاستراتيجية مثل المركب المينائي طنجة المتوسط. النقطة الثانية هو أن المركب المينائي طنجة المتوسط لم يعد مشروعا استراتيجيا دوليا، وإنما هو نموذج تنموي دولي. والآن يحاول المغرب من خلال تموقعه في إفريقيا أن يصدر لهم هذا النموذج التنموي. هذا النموذج التنموي الذي يجيب عن مجموعة من الأسئلة المطروحة. كيف يمكن أن تثمن مواردك الاقتصادية؟ كيف يمكن أن تعمل على إنشاء مشاريع استراتيجية تساهم في خلق تموقع لك في المجال؟
نعم.
النقطة الثالثة، كيف يمكن لك أن تنشئ مشاريع تهيكل اقتصادك؟ في المشروع المينائي طنجرة والمركب المينائي هو مشروع هيكلي. لماذا هيكلي؟ هو كان سببا في إعادة هيكلة قطاع الموانئ. الآن لماذا قلت لك قطاع الموانئ؟ لأن مع المركب ظهر لنا بما يسمى بالموانئ الضخمة في الأعماق الكبرى، لم يكن هذا المصطلح موجودا.
نعم.
والآن في, 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 في إفريقيا لا توجد هذه الموانئ، لا توجد أبدا. الميناء الأول، الميناء المركب، الميناء طنجة المتوسط، أول ميناء كبير ضخم في الأعماق الكبرى كتسمى في لونغ كتسمى في لونغ بروفون، بمعنى أنه لا يستقبل إلا البواخر الضخمة. إذن في إفريقيا يحاول أن يصدر لهم هذه النماذج التنموية في أولا كيفية إنشاء موانئ ضخمة، ثانيا كيفية تدبير الموانئ، لأن الموانئ لم تعد تدبر كما كانت تدبر في السابق، الآن تدبر بوكالة خاصة تسمى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
نعم.
والغريب في الأمر أنها هي الوصية على المشروع، والناطق باسم المغرب مع المستثمرين، وشركة مجهولة لها اسم. هذه من جهة. والنقطة الثانية، كيف تمكن الميناء طنجة المتوسط من استقطاب المستثمرين من أجل منحهم رخص امتياز تدبير قطاعات أو ما يسمى بالتدبير المفوض. ولا تنسى نقطة أساسية، كيف تمكن الميناء من خلق انسجام ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذه التصورات لا توجد في إفريقيا، فأصبح هذا الفكر في المركب يحاول أن يصدره أو يقوم باستقبال مجموعة من التقنيين والخبراء الأفارقة.
نعم.
للتعريف بهذا النموذج التنموي، حتى إذا عادوا إلى أوطانهم حملوا معهم كل ما لاحظوا وخبروا واكتشفوا حول هذا المركب الميناء طنجة المتوسط.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور بدر الدين الرواس على مجهودتك وعلى هذا الإصدار الذي تزدان به المكتبة الطنجية بصفة خاصة والمكتبة العربية والمغربية بصفة عامة. هل هناك إصدارات أخرى؟
نعم،
مستقبلية إن شاء الله.
هناك إصدارات إن شاء الله أخرى، فأفكر
في نفس المجال أو مجال؟
لا، في نفس المجال، ولكن
نبقى عن مدينة طنجة وقيل ياك.
لا وليس في المدينة. وأحاول الآن أن أمأسس نمأسس للجغرافيا السياسية.
نعم.
من الجغرافيا السياسية المسمى بالجيوبوليتيك، أحاول أن أكون أنا جغرافيا كيف أنظر إلى علم جديد.
نعم.
كان محتكرا من طرفي الباحثين في الاقتصاد خاصة اللوجيستيك، والباحثين في العلاقات الدولية في القانون، علاقات الدولية. إذن أنا كجغرافي أحاول أن أضع قدمي بشكل متواضع لأبحث وأصبر أغوار هذا العلم في إطار البحث فقط عن أساسيات، ليس لن أتعمق كذلك، ولكن فقط لإشارات وتلميحات حول الجغرافيا السياسية المسمى بالجيوبوليتيك. هذه من مشاريع إن شاء الله المستقبلية.
جميل جدا، نتمنى لك مزيدا من العطاء والتألق والنجاح، وطبعا منكم نتعلم ومن زادكم العلمي أيضا. شكرا جزيلا لك أيضا على مجهودات الكبيرة في إغناء المجال الجغرافي، حيث احنا صراحة هذا المجال نادر.
نعم.
الدخول في هذا المجال هو نادر، في خصوصا في مدينة طنجة في شمال المغرب. صراحة هذه المجهودات ترفع لها القبعة، ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى عن إصدارك المستقبلي إن شاء الله. تبارك الله عليك، وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. كلمة مرحباً. أخيرة لإذاعة بيتكم.
شكرا جزيلا. أولا أشكرك أختي غزلان على إتاحة الفرصة للتعبير عن مجهود وضعته في كتاب له تخصص كما قلنا نادر. وأشكر كذلك إذاعة بيتكم التي كذلك استقبلتني وحوفاوة استقبالها شجعتني على العودة مجددا إن شاء الله إلى إضافة إلى منح قمم علمية مضافة إلى القناة وكذلك تنشيط حلقات في
انتظارك إن شاء الله
وكذلك كل ما يتعلق بمدينة طنجة. شكرا جزيلا
لك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا.
شكرا.
وبهذا نختم هذه الحلقة. أقول لمستمعينا الكرام شكرا جزيلا لكم على حسن الإنصات والاستماع، على أمل أن نلتقي معكم مع ضيف آخر وموضوع آخر. دمتم دائما في أمان الله.